بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 67 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل القرآن ويعظمه،
يعني هذا من حقوق القرآن علينا أخوانا، أن تعظم القرآن تعظيما حقيقيا بأقوالك وأفعالك وأحوالك في تعاملك مع القرآن الكريم في جميع أنواع التعامل.
أي كما كان عكرمة بن أبي جهل إذا نشر المصحف،
عكرمة
غشي عليه،
هذا الصحابي الجليل إخواننا، سبحان الله، أسلم وحسن إسلامه وصار من كبار الصحابة، وبقي يقال عكرمة ابن أبي جهل. لماذا أيها الإخوة؟ حتى نعرف فضل هذا الصحابي من أين نشأ وكيف كان ماضيه. الشيء الثاني إخواننا، حتى نبقى نتوقع أن يظهر الخير من أهل الشر، أن يظهر الخير من أهل الشر، يخرج الحي من الميت. وهذا عكرمة ابن أبي جهل، صار من كبار قادة الإسلام في المعارك، وصار من كبار الصحابة، وصار من أكبر الصحابة الذين يبذلون لأجل الدين، وأبوه أبو جهل. وعكرمة ابن أبي جهل إخواننا كم عاش يحارب الله ورسوله، كم عاش على الكفر في تعصب وعناد وكبر، ثم شرح الله صدره فجاء مسلما. هذا عكرمة إخواننا الذي كان يسمع القرآن في مكة وكان يهزأ به، اسمعوا كيف صار إخواننا إذا رأى المصحف ونشره بين يديه ليقرأ فيه، كان يقبله ويقول كتاب ربي كتاب ربي، سبحان الله، وكان يعظم القرآن أيها الإخوة هذا التعظيم،
ويقول هو كلام ربي، الله هو كلام ربي،
سبحان الله. يا إخواننا، كان سابقا المصحف قليل، يعني في البيوت إخواننا كان قليل، يعني أحيانا قد يكون أبيات في الحي ما فيها مصحف، وقد يكون المصحف الواحد يرثه الأبناء عن الآباء عن الأجداد، مصحف واحد. لكن الآن من فضل الله أصبحت المصاحف كثيرة ومتنوعة بأساليب كثيرة، سبحان الله. لكن أين التعظيم يا إخواننا؟ شوف الآن المصاحف أحيانا ببيوتنا مكسدة ومطبقة فوق بعضها في الرفوف، لكن يعني أين التعظيم عندما نمسك المصحف أخوان الأكارم؟ أين التعظيم؟ هذا كلام الله عز وجل. يعني نحن أيها الإخوة اعتدنا وجود المصحف أمامنا، اعتدنا أن يكون المصحف يعني في بيوتنا، في مصاحف وفي جوالاتنا وفي كذا، كلنا إخواننا مننزل مصاحف ومنقرأ، لكن وين التعظيم يا إخواننا؟ هذه النظرة التي فيها التعظيم لكتاب الله تبارك وتعالى.
فورد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتمام الآية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وورد من قرأ القرآن فرأى أن أحدا أوتي أفضل مما أوتي فقد استصغر ما عظم الله.
يعني أنت الآن لو نظرت إلى الأرزاق من حولك، عندك بيت وعندك مال وعندك مزرعة وعندك محل وعندك رصيد في البنوك وما شابه ذلك، لكن أعطاك الله القرآن الكريم فصرت من أهل القرآن، تقرأ القرآن غيبا، صار صدرك وعاء لكلام الله، ثم أكرمك ربك عز وجل ف فجعل القرآن في بيتك، ربما في صدر زوجتك، وربما في صدر أولادك. يا ترى هذه النعمة كم قيمتها في حياتك؟ كم تساوي هذه النعمة في حياتك أيها الإنسان؟ سبحان الله. والله يا أخوانا، إذا كنا يعني عقلاء حقيقة، يجب علينا أن ننظر إلى هذه النعمة أنها من أعظم النعم في حياتنا، من أعظم النعم في حياتنا أن يكون القرآن الكريم في صدورنا وفي صدور أهلينا وأولادنا. شيء عظيم جدا أيها الإخوة أن يصير صدر ولدك أو صدر ابنتك وعاء للقرآن الكريم. أديش يا أخوانا شيء جميل أن تصلي أنت وولدك صلاة فيها قيام الليل أو ما شابه ذلك، وأن يردك ولدك في خطأ في القرآن من حفظه. تصوروا أخواننا أن العائلة الآن الأب والأم والأولاد كلهم يصلون قيام الليل وهم جميعا حفظا. أديش أخواننا النعمة هي؟ هذه النعمة أخواننا الأكارم والله لا يعرف قدرها إلا من وفقه الله ونور قلبه. وأسأل الله أن يكرمنا جميعا بهذه النعمة، أن نكون مع نسائنا وأولادنا وذرياتنا إلى يوم الدين من أهل القرآن.
أي واستعظم ما صغره الله، وقد سبق الكلام على مبناه.
يعني استعظم أخواننا القرآن الكريم واستصغر ما سوى الله، ما سوى القرآن الكريم. الإنسان العاقل هكذا. أما إذا كان إخواننا إنسان عظم غير القرآن والعياذ بالله واستصغر نعمة القرآن، فهذا إنسان يجب عليه أن يعيد النظر في ميزانه الإيماني.
ويحضر القلب في التلاوة لما سبق في حق الصلاة أنه الأصل في معرفة الرب.
الله.
وبه فسر ما ورد في التنزيل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة.
إيش يعني بقوة؟ يعني بإحضار قلب بخشوع في قراءة الكتاب. طبعا هذا كلام إخوانا فيما أنزل على يحيى، يعني
أي بقوة القلب وإحضاره في مكتب الرب. ويتدبر، فورد في التنزيل: ليتدبروا آياته، وتمامه: وليتذكر أولو الألباب. والتدبر سبب التذكر، وكان اهتمامهم بالتفقه أي الدراية دون اللقلقة أي كثرة القراءة والرواية. قال علي: لا خير في عبادة لا فقه فيها، ولا قراءة لا تدبر فيها.
سبحان الله. الذي يعبد الله بلا فقه ربما كانت عبادته باطلة أو ناقصة أو فيها كثير من الخلل وهو لا يشعر. ليه؟ لأنه ليس عنده فقه. قال: وكذلك لا خير في قراءة لا تدبر فيها. طبعا ذكرنا أخواننا أن القراءة أنواع، القراءة أنواع، فعندما نقرأ للتدبر شيء، وعندما نقرأ للمراجعة شيء، وعندما نقرأ للتدريب على الإتقان شيء آخر.
وكان بعضهم يقول: كل آية لا أتفهمها ولا يكون قلبي فيها لا أعد ثوابا لها.
نعم.
وقد روي عن عامر بن قيس أنه قال: الوسواس يعتريني في الصلاة، فقيل له: أفي أمر الدنيا؟ فقال: لأن تختلف في الأسنة أحب إلي من ذلك.
سبحان الله. يعني هذا أخوانا التابعي العظيم كان ربما يفكر في الصلاة أو عند قراءة القرآن بشيء آخر. قالوا له: بماذا تفكر بالدنيا؟ قال: لأن تختلف بي في الأسنة، يعني السيوف، أحب إلي من ذلك. إيش؟ أن أفكر بالدنيا وأنا أقرأ القرآن أو أنا أصلي. سبحان الله. أنا عم أقرأ القرآن فكر بإيش؟ في الدنيا. أستغفر الله. والله أخوانا عم نحكي كلام عن أولئك الكبار، أسأل الله أن لا يؤاخذنا به. وأسأل الله أن ينفعنا به، وأسأل الله أن يحققه فينا بفضله وكرمه. أما واقعنا، والله أنا أستغفر الله وأتوب إليه من كل حال يخالف هذا الكلام،
ولكن يشتغل قلبي بموقفي بين يدي ربي.
سبحان الله، نظر إخواننا إلى أنه كيف سيكون موقفه غدا بين يدي الله يوم القيامة. هذا التفكير منيح ولا منيح؟ ما في أحسن من هيك، لك يا ريت أنا أفكر هيك. لكن بالنسبة إلى إخواننا، قال نظر إلى أن التفكير في ذاك الموقف هو اشتغال عن حق التدبر للقرآن الكريم. أنت الآن خليك مع القرآن الكريم، أنت الآن خليك بالصلاة، هذا الأمر أفضل. سبحان الله يا إخواننا، انظروا إخواننا، هو الآن يعني يستعيذ بالله من حالة نحن نتمناها، نحن الآن نتمناها. أنا وبالصلاة إخواننا عم فكر بين موقف بين يدي الله، إيه ما في أحلى من هيك. لكن بالنسبة إله قال لا، في الصلاة إخواننا لا نفكر إلا في الصلاة، وبالقرآن ما منفكر إلا بالقرآن. نعم.
وأين أذهب وكيف أنصرف؟ قال الحجة: فانظر كيف عد ذلك وسواسا.
سبحان الله.
وهو كذلك لأنه يشغله عن فهم ما هو فيه، والشيطان لا يقدر على مثله.
شوفوا إخواننا، إنه هذا التابع العظيم الشيطان ما راح يجي إلا طريق الصلاة، ما راح بيقول له إخواننا أفكر بالدنيا، لا، هو يعلم أنه لن يجيبه إلى ذلك. لكن بماذا شغله؟ شغله بشيء أقل مما ينبغي. الأفضل أن تكون في الصلاة، أن تكون مع القرآن. هو بماذا شغله؟ شغله بالتفكر بموقفه بين يدي الله يوم القيامة. إذن نزل به من الرتبة الأعلى إلى الرتبة الأقل، لكن ما قال له نروح على الدنيا وعلى الشهوات، لا.
والشيطان لا يقدر على مثله إلا أن يشغله بمهم ديني، ولكنه يمنعه عن الأفضل.
نعم.
ولما ذكر ذلك للحسن فقال: إن كنتم صادقين عنه فما اصطنع الله ذلك عندنا. هذا وقد كثر اعتناء الصحابة بالقرآن من حيث معناه دون حفظ مبناه، حتى لم يستظهره، أي لم يحفظ جميعه، إلا 14 صحابيا من أكابر الصحابة وأجلائهم في القراءة، كالخلفاء 4 وأبي بن كعب وابن مسعود وزيد بن ثابت وسالم مولى أبي حذيفة. وفي الإحياء: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 20,000 من الصحابة، لم يحفظ القرآن منهم إلا 6، اختلف منهم في 2.
طبعا إخواننا، أن هذا هو المشهور، أن هؤلاء هم المشهورون في حفظ القرآن الكريم، وإلا فالقرآن الكريم كان بين الصحابة تلاوة وتدبرا ومذاكرة وقراءة، فكانوا هكذا. أما الذين اشتهروا في هذا الباب هم قلة.
قال العراقي: قوله مات عن 20,000 لعله أراد بالمدينة، وإلا فقد روينا عن أبي زرعة الرازي أنه قال: قبض عن 100,000 14,000 من الصحابة، ممن روى عنه وسمعه. وأما من حفظ القرآن في عهده ففي الصحيحين من حديث أنس قال: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جمع القرآن 4 كلهم من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد وأبو زيد. قلت: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. وزاد ابن أبي شيبة في المصنف من رواية الشعبي مرسلا وأبي الدرداء وسعيد بن عبيد، وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: استقرئ القرآن من 4. من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب.
يعني هؤلاء الذين أمرنا أن نأخذ القرآن عنهم لأنهم بلغوا بالإتقان الدرجة العالية. من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، وهكذا كان البقية.
بل الكثير منهم لم يحفظ إلا سورة كالبقرة أو سورتين كالزهراوين. وكان الذي يحفظ البقرة والأنعام من علمائهم. وروى ابن الأنباري بسنده إلى عمر قال: كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر هذه الأمة من يحفظ من القرآن السورة أو نحوها. الحديث وسنده ضعيف. ورواه الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد، فاستقرأهم فاستقرأ كل رجل منهم ما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال: ما معك يا فلان؟ قال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم.
ما شاء الله. طبعا أخواننا لا ننسى أن الصحابة كانوا يأخذون القرآن بألفاظه ومعانيه وأحكامه، يعني مو أنه بس والله كون يحفظ البقرة فقط سواء أمير، لا، وإلا فهو يحفظ البقرة ويحرف ما فيها من معان وأحكام
ويردده مرارا، أي من حق القرآن أن يكرر المقروء مرة بعد مرة. فقد قام عليه السلام ليلة بآية.
يعني الإنسان إخواننا عندما يقرأ القرآن للتدبر هناك آيات ينبغي أن يقف عندها، وربما يكررها مرات سواء كان الآية الواحدة أو ربما المقطع من القرآن الكريم، مثلا سورة أو جزء من سورة فيها معاني معينة أثرت في نفسه وتفاعل معها قلبه، ماذا يفعل؟ يعيدها ويكررها ليأخذ نصيبه منها بشكل أفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام قام الليلة يتلو آية واحدة كل الليل، عم يكرر آية: إن تعذبهم فإنهم عبادك. وغيره إخواننا أيضا قام بآية واحدة يقرأها من في الليل كله.
قام عليه السلام ليلة بآية واحدة يرددها، وهي: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
لكن هذا إخوان أكارم يعني ليس هو الحال الدائم، وإنما هناك يعني الأحوال تختلف. إذا كان مثلا كثير من الصحابة كان يقرأ القرآن كاملا في وخاصة في التراويح برمضان، أمرنا أن نختم القرآن كاملا لا نكرر آية واحدة. لكن في بعض الحالات عندما يكون الإنسان في تدبر للقرآن تغلبه معاني هذه الآية، فهو الآن حقيقة يقف عندها ولا يستطيع أن يتجاوزها لكثرة ما يكشف له من أسرارها.
رواه النسائي وابن ماجة بسند صحيح عن أبي ذر. وقرأ عليه السلام آية بسم الله الرحمن الرحيم فرددها 20 مرة. رواه أبو ذر الهروي في معجمه عن أبي هريرة بسند ضعيف. وقام تميم الداري ليلة بهذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقام سعيد بن جبير ليلة يردد هذه الآية: وامتازوا اليوم أيها المجرمون.
سبحان الله.
ويتفهم بأن يتكلف ضبط مبانيه وفهم معانيه، ويستوضح من كل آية ما يليق بها إذ القرآن يشتمل على ذكر ذات الله وصفاته وأفعاله ومصنوعاته وذكر أحوال أنبيائه وأوليائه وبيان حال أعدائه وذكر أوامره وزواجره وبيان درجات جنته ودركات ناره، وهو يتفاوت بحسب صفاء الباطن وأنواره وظهور المكاشفة للقلب وأسراره. فورد: إن للقرآن ظهرا وبطنا، تمامه وحدا ومطلعا. رواه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن مسعود.
يعني القرآن الكريم إخواننا هناك فهم بدائي يفهمه العامة ويفهمه الناس جميعا من مجمل القرآن الكريم، وهناك دقائق وأسرار، وهناك أشياء لا يعرفها إلا المتخصصون. لذلك إخوتي الأكارم، كما قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالإنسان يأخذ من القرآن الكريم على قدر رزق الله له، بتقواه، بتوفيق الله له، بما قسم الله له، ثم بعد ذلك بعلمه وفكره والأسباب التي أكرمه الله بها.
وروي عن ابن مسعود مرفوعا أيضا: إن القرآن أنزل على 7 أحرف، لكل آية منها ظهر وبطن، ولكل حرف حد ومطلع. فالظاهر تلاوة المبنى، والباطن تفهم المعنى.
يعني أنت الآن تقرأ القرآن تفهم منه، من ألفاظه، فهما سطحيا من خلال هذه الألفاظ، لكن عندما تقف وتتفكر وتغوص في المعاني تتضح لك معان لا تخطر لك على بال. وطبعا إخواننا هذا الغوص ليس مطلقا بدون ضوابط، يعني مو والله إخوان أنا بسمح لفكري أن ينطلق في القرآن من غير ضوابط، لا، في عنا سياج، في عنا ضوابط فهم النصوص، في عنا قواعد التدبر والتفسير للقرآن الكريم. وإلا إذا كان كل واحد منا بده يقرأ القرآن دون ضوابط، معناه صار القرآن يا أخواننا يعني مجال للتناقض في الفهم وللاختلاط في الفهم، وأصبح القرآن الكريم سببا لاختلاف الأمة وتفرق الأمة، بينما القرآن يجمع الأمة ويوحد الصف ويوحد الكلمة ويجعل القلوب جميعا تتجه باتجاه واحد والعقول تسير بمنهج واحد.
والحد إحكام الأحكام، والمطلع ما ينكشف من المرام بعد هذا المقام. وأخرج النسائي من رواية أبي جحيفة قال: سألنا علي رضي الله عنه فقلنا: هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا أن يعطي الله عز وجل عبدا فهما في كتابه. الحديث، وهو عند البخاري بلفظ: هل عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ وقال مرة: ما ليس عند الناس. لا يفقه العبد، أي كل الفقه، حتى يرى للقرآن وجوها كثيرة. قال أبو الدرداء: لا يفقه الرجل حتى يجعل للقرآن وجوها. وعن الإمام جعفر الصادق: إن كتاب الله على 4 أشياء: العبارة، والإشارة، واللطائف، والحقائق.
ما شاء الله.
فالعبارة للعوام
الذين يفهمون المعاني من ظواهر الألفاظ،
والإشارة للخواص
الذين يغوصون في المعاني بما تشير إليه هذه الألفاظ،
واللطائف للأولياء،
سبحان الله، الذين يرزقون أرزاقا بتقواهم وبما أكرمهم الله به،
والحقائق للأنبياء.
ما شاء الله، سبحان الله. يعني القرآن الكريم الكل يشرب منه، لكن كل واحد على قدر يعني ما يرزق. قد علم كل أناس مشربهم.
أقول: وفي الحقيقة لا يعرف حقائق كلامه ودقائق مرامه غيره سبحانه بتمامه، لأن كلامه الأزلي من نعته العلي، وكما لا نهاية لذاته ولا غاية لصفاته، فإن تحت كل حرف من حروفه بحرا من بحار الأسرار ونهرا من أنهار الأنوار. وقد قال عز من قائل إيماء إلى عجز معرفة من سواه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، أي طرائق مبانيها ولطائف معانيها. ومن هنا قال علي رضي الله عنه: لو شئت لأوقرت 70 بعيرا من تفسير فاتحة الكتاب.
سبحان الله.
وقد قيل: لا يكون المريد حتى يجد في القرآن كل ما يريد،
ما شاء الله،
ويعرف منه النقصان من المزيد، ويستغني بالمولى عن العبيد. وفي الخبر: لولا أن الشياطين يحدقون على قلوب ابن آدم لنظروا إلى الملكوت. ومباني القرآن من جملة الملكوت، رواه أحمد عن أبي هريرة. ثم قال: اقرأوا القرآن والتمسوا غرائبه.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.